حول الحدث. سعد الصابري،
وساتم أوقاتا معا حول حدث هذا اليوم. الحدث سيكون ليبي بامتياز. الحدث في البداية سنذهب من خلال زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى شرق ليبيا. سنتحدث عن الموقف الجزائري اليوم والدور الذي يمكن أن تلعبه في العملية السياسية. من ثم سنقرأ بين سطور آفاق مؤتمر جنيف وهذه اللقاءات الليبية التي من المفترض أن تنعقد خلال الشهر الجاري بين الأطراف السياسية بالتوازي بالطبع مع المسارات الاقتصادية والعسكرية كذلك. وسنتحدث عن الفيتو الروسي الذي منع مشروعا يهدف إلى تطبيق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين. سنتحدث عن خبايا ذلك في القسم الثاني. خلال هذه الساعة يرافقنا فينسان ستيفينار على الإخراج وراش حتميمي في التنسيق. ابقوا معنا.
قضية اليوم، موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
ما شكل الدور الذي تسعى الجزائر للعبه في الأزمة الليبية، سيما بعد زيارة اعتبرها البعض تحولا في الموقف الجزائري الذي ربما في السابق نتيجة التوترات التي شهدتها العلاقات بين الجزائر وتحديدا المشير خليفة حفتر على خلفية تصريحات متبادلة، كان هناك نوع من التوتر والبعض ربما كان يقول الجزائر قد تكون يعني فقط تقف على الحياد من الجميع وربما هي تريد فقط الالتزام بالعملية الأممية والمسار الأممي والأجسام السياسية التي تنبثق عنه. اليوم هذه الزيارة لوزير الخارجية الجزائري ولقائه بالسياسيين في شرق البلاد في الحكومة الليبية المؤقتة في مجلس النواب وكذلك اللقاء مع المشير خليفة حفتر، كل ذلك كيف يمكن أن نقرأه؟ هذا ما سنحاول أن نفهمه مع ضيفينا الذين أرحب بهما. سيد أكرم خريف صحفي المتخصص في الشؤون الأمنية معنا مباشرة عبر الهاتف من الجزائر، وسيد فرج حميد الكاتب والصحفي الليبي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد أكرم في البداية، هل يمكن أن نقول كما يقول طرح موجود اليوم على الإعلام وفي بعض المقالات مقالة الرأي التي تتحدث عن تحول في الموقف الجزائري؟
خير قبل كل شيء. لا، المقاربة الجزائرية في ما يحدث اليوم في ليبيا هي أن تجلس كل الأطراف حول المائدة وتتكلم مع بعضها. يعني لو كان في حياد من طرف الجزائري معناه أن هذا الحياد سيكون إيجابي وسيكون فيه اتصالات وتواصل مع كل الأطراف. لو الجزائر تعترف اليوم بحكومة السراج كحكومة مشروعة وشرعية، الجزائر تعترف أيضا بالجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر كطرف مشروع في الأزمة الليبية وكطرف يعني ذو مصداقية والذي يجب التحدث معه والتكلم معه. اليوم الجزائر يعني من يعني مهمته إيقاف التصعيد العسكري والجلوس وشروع في محادثات بين الليبيين يعني حقن الدماء وتوقيف الحرب.
نعم. طيب ابقى معي سيد أكرم. كان هناك نوعا ما وصفته التقارير الصحفية سيد فرج حميد في الفترات السابقة، كان هناك نوعا من الابتعاد، اليوم هناك تقارب، يعني أنتم في المشهد الليبي كيف تقرؤون هذا التقارب؟
أعتقد أن الجزائر تريد أن يكون لها موقف وخاصة في زيادة الوتيرة لإيجاد حل الأزمة الليبية، ونتحدث هنا عن مؤتمر برلين وربما مؤتمر جنيف في الأيام القليلة القادمة. الجزائر تبحث عن دو بشكل أو بآخر في المسألة الليبية. هل تستطيع الجزائر أن تقوم بدور؟ لا أعتقد ذلك لعدة اعتبارات. وسبق أن كان هناك مؤتمر لدول الجوار ليبيا، مصر، الجزائر وتونس، وتم اللقاء ربما 5 أو 6 لقاءات كانت في هذا الإطار، لم يتحدث عنها أي شيء يحرك المشهد الليبي أو يحلحل الأزمة الليبية. الجزائر تريد أن تقول أنني أنا هنا طرف قوي في 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 في, في المنطقة، ورسالة للخارج، وخاصة أن هناك أزمات داخلية في الجزائر. لا شك الجزائر تريد أن يكون المشهد الليبي مستقر أمنيا، هذا يخدم المشهد الجزائري من ناحية محاربة الإرهاب، من ناحية تدفق الأسلحة والهجرة غير الشرعية والتهريب وكل هذه الجرائم المنظمة. الجزائر تريد الاستقرار منذ 2011، منذ أزمة معمر قذافي وأسقاط النظام السابق. كانت الجزائر تريد أن يكون هناك حل سياسي سلمي، لكن لا تستطيع الجزائر لعدة اعتبارات، هي الأزمة الداخلية، هي هناك المارد المصري يريد أن يكون له موقف في المشهد الليبي، يريد أن يكون يستحوذ على الكعكة الليبية لمفرده، وهذا يشكل خطر على الأمن الجزائري وعلى السياسة الجزائرية، وهي تدرك ذلك، وهي الآن تتحرك في الوقت الضائع ربما، وخاصة بعد مؤتمر برلين، ونحن نتحدث عن قرابة أيام ويكون هناك مؤتمر دولي آخر، سواء كان في إدارة العلاقات وزارة الخارجية الألمانية أو مؤتمر جنيف. فأعتقد أن الجزائر أن يكون لها موقف، وأن تقول أن هنا تبين أنها على قوة متصالبة في الداخل، الآن تبحث عن الخارج عدة رسائل، ولكن لا تستطيع الجزائر أن تقوم بشيء فعلي وملموس على أرض الواقع في المشهد الليبي.
نعم، ابقى معي سيد فرج أحمد، وأنت أيضا سيد أكرم خريف تبقى معنا. سنستمع إلى هذا المقتطف من لقاء أجريناه مع عبد القادر الحويلي، وهو عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، هذا الجسم أيضا السياسي المنبثق عن اتفاق الصخيرات، وهو أيضا جزء من لجنة الحوار المشكلة من قبل الأطراف التي تمتلك الشرعية الدولية للمشاركة في مسارات جنيف. طرحنا عليه سؤال عن شكل الدور الذي يراه ممكنا لكي تلعبه الجزائر من وجهة نظره.
نتمنى أن الجزائر تنجح نجاح بعد أن رتبت بيتها الداخل وانتخبت رئيس وأصبحت لديها حكومة منتخبة، أن تقنع هذا المتمرد كما وصل الرئيس سيد تبون عن طريق صناديق الاقتراع، أنه يحاول أن يدخل العملية السياسية ويكون عن طريق صناديق الاقتراع وليس بالعملية العسكرية التي يدعمها. وبالنسبة للجزائر ليست لديها مطامع في ليبيا، لديها مصالح تتأثر بالوضع الأمني في ليبيا، نحن نتأثر بوضعهم الأمني، لكن للأسف المنطقة الشرقية مصر لديها مطامع، كما أيضا دولة الإمارات لديها مطامع، فإن ليبيا طبعا تعتبر منافس قوي لدولة الإمارات، لذلك لا تريد لنا أن نبني هذه العملية.
نعم. ولكن الجزائر لا تريد أي نوع من أنواع التدخلات الخارجية بما فيها التدخل التركي الذي طلبته حكومة الوفاق ولبته تركيا.
طبعا الجزائر لا تستطيع أن تقف ضد قرارات مجلس الأمن، الحكومة التركية جاءت ليبيا على حسب قرارات مجلس الأمن، قرار مجلس الأمن 24-34 صريح وواضح ويقول على الدول مساعدة الدول الليبية. ليبيا طلبت من الجزائر مساعدة والجزائر لم تقدم مساعدة، حاليا الجزائر تحاول أن تقدم مساعدة أخرى اللي هي عن طريق الحل السياسي.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
ونعود لضيفينا سيد أكرم خيف الصحفي المتخصص في شؤون الأمنية. يعني هذا كان رأي عبد القادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة حول الموقف الجزائري اليوم ومحاولات الجزائر للعب دور، في حين أن سيد فرج أحمد كما استمعت قبل قليل يقول أن هناك ما يعرقل هذا الدور وإمكانية أن تنجح في أداء شيء ما في الأزمة الليبية.
أنا موافق يعني نوعا ما سيد فرج في بالخصوص في فكرة التدخل الجزائري في الوقت البدل الطائع، ولكن لا أوافقه عن حضور الجزائر في يعني في النجاح في المبادرة. لماذا؟ أولا الجزائر تحظى صداقة وطيدة مع العديد من الأطراف الدولية التي هي اليوم متدخلة في الشأن الليبي. على سبيل المثال روسيا، تركيا، الإمارات، السعودية، مصر، يعني كل هذه الدول لها علاقات وطيدة وعلاقات جيدة مع الجزائر.
رغم أنه في السابق يعني الجزائر عفوا لن يقاطعك، ولكن في السابق التوترات التي كانت بين الجزائر وبين يعني المكونات السياسية الليبية الموجودة شرق البلاد كانت بسبب الدور المصري والدور الإماراتي ووجود نوع من المنافسة كذلك إقليمية.
نعم نعم، لكن فيه جانب واقعي. اليوم الجزائر استفاقت بأن القضية الليبية قضية أصبحت مدولة وأصبحت قضية دولية، واليوم الحلول المقترحة يدخل فيها أطراف، يعني فيه تفاوض مع أطراف خارجية أيضا لإيقاف التصعيد العسكري و يعني اتخاذ مواقف سياسية أكثر منها مواقف عسكرية. أظن أن يعني أول يعني المجهود الأكبر اليوم الذي هو مبذول من طرف الجزائري هو إيقاف إرسال الأسلحة لليبيا التي تراه الجزائر كأكبر مشكل اليوم التي تعاني منه الأزمة يعني الليبية الأطراف الليبية. هذا وقف إطلاق النار.
طيب إذا زيد فرج أحمد، هناك إمكانية بالنسبة للجزائر هذا قيل أيضا عند عقد قمة برلين، الكل تحدث عن أن ألمانيا ربما تحظى بتوافق حولها من قبل جميع الأطراف سواء الإقليمية الدولية أو حتى الأطراف داخل ليبيا، كذلك اليوم عن الجزائر الكل يتحدث عن أن الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا وحتى القبائل الليبية وكذلك الأطراف الإقليمية كل لديه توافق حول الجزائر، لا يمكن أن يرفض هذا التدخل، فبالتالي هذا نوعا ما يدعم إمكانية أن تنجح الجزائر في أداء دورها.
لا أعتقد ذلك، والفشل واضح لأن تم رفض زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى طرابلس من قبل حكومة الوفاق، وهذه عثرة كبيرة وواضحة تبين أن هذه الخطوات لن تطفي أي نوع من النجاح على هذه المحاولات التي ذكرناها واللي أصبح عنوانها في الجزائر في الوقت الضائع فيما يتعلق بليبيا. فيما يتعلق أن الجزائر يمكن أن لديها تقل على كل الأطراف الليبية، الجزائر لا أعتقد كبير جدا، أن أولا رفضها من قبل حكومة الوفاق زيارة وزير الخارجية الجزائري، العلاقة الشعبية جميلة جدا والعلاقة السياسية كانت مستقرة في زمن معمر قذافي مع الجزائر، ولكن الآن القضية الليبية قضية دولية وليست إقليمية بحتة، وذكرت لك أن هناك استفتاءات بين دول الجوار ولم ينجح لا الجزائريين ولا المصريين في إيجاد آلية لحل حالة الملف الليبي وإيجاد خارطة طريق لتقسيم هذه الكعكة. الصراع المصري الجزائري واضح منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي وليس جديد، فلهذا أصبح الملف الليبي ملف دولي. لاحظنا أن أوروبا نجحت في أن يجتمع الأطراف الليبية عندها، برلين كانت خطوة، باليرمو كانت خطوة، الدول الخليج نجحت لأن تجمع الأطراف الليبية، الإمارات، أبوظبي كان هناك لقاء لحفتر والسراج. الدول الإقليمية دعيني نتحدث بكل صراحة وخاصة الدول المغرب الكبير أو المغرب العربي لا زالت تتخبط، لم تجد البوصلة لها في فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والعلاقات الإقليمية في هذا المحيط المغاربي. لم يجدوا آلية لترابط هذه الدول وهذه الشعوب، هناك حالة من التخبط. نجد ليبيا الآن موقعها غير معروف، هل هي مغاربية أم شرق أوسطية ليبيا الآن؟ نجد أن هناك التواجد المصري أكثر من التواجد الجزائري في المشهد الليبي، سواء كان بالسلب أو بالإيجاب، فهذا دليل على أن مصر تريد أن يكون لها وجود في هذه الرقعة الجغرافية ليبيا. عكس الجزائر، مثل ما ذكرت لك العنوان العريض لتحركات الجزائر هو الجزائر وتحركات الوقت بدل الضائع. لن يكون هناك أي ثمار للجزائر، خاصة أنها تم رفضها من قبل حكومة الوفاق زيارة وزير خارجية الجزائر لطرابلس، واصبحت هنا ديانة لشرق ليبيا حتى، ورانا حتى بعض التصريحات خرجت بشكل او باخر ما هي الاستعراضيه او التلفزيونيه.
نعم.
في هذا في هذا في هذا الخيار.
نعم.
وانا اتفق جدا ان الجزائر تريد الاستقرار لليبيا. هذا 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 لا شك فيه، ولا تريد نصيبها من الكعكه.
نعم.
ولكن تريد ان توقف المارد المصري في ليبيا.
طيب ابقى معي سيد فراج أحمد، سنستمع إلى هذا المقتطف من حديث كذلك أجريناه مع الدكتور عبد الرازق عاشوري، وهو نائب رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر. هو كان نموذج لهذا التوافق داخل الجزائر على تحركات الحكومة الجزائرية في الملف الليبي، وسنتحدث بعد أن نستمع إلى هذا المقتطف عن الدور الدبلوماسي أو محاولات لعب دور دبلوماسي ثقيل في المنطقة بعد عملية الانكماش على الذات التي ربما عاشتها الجزائر خلال الفترة الماضية لظروف الكل يعلمها. نستمع إذن إلى مقتطف من حديث الدكتور عبد الرزاق عاشوري.
بالنسبة إلينا هذا الملف الليبي من أهم الملفات الإقليمية التي تهتم بها الجزائر. يمكن شهدنا نوع من الترهل لظروف سابقة بسبب الظروف الصحية للسيد رئيس الجمهورية السابق. أما في هذا الأوان نحن في وضع رئاسي جديد، الجزائر مهتمة بحدودها، مهتمة بالمحيط العربي وخاصة بدول الجوار، من بينها ليبيا، من بينها مالي، من بينها تونس، من بينها هذه دول جوار لابد أن نهتم بها. السياسة الجزائرية تتعامل مع كل الأطراف على حد سواء، رغم أنه كل طرف له وعليه. نلتقي مع السراج كما نلتقي مع حفتر لأن هؤلاء أبناء ليبيا، ولكن لكل واحد منهما ثغرات وكل واحد منهما زلات، عليهم كل واحد أنه يتنازل لصالح ليبيا ولصالح الشعب الليبي ولصالح أمن واستقرار ليبيا لا أكثر ولا أقل. نحن لما اتصلنا الدولة الجزائرية اتصلت بالأطراف، لقد أن هناك تجاوب للرؤية الجزائرية وللطرح الجزائري، سمحت لها الفرصة والظروف كانت مناسبة من أجل أن تتصل بكل الأطراف بدون أي مشكل أو معاناة أو رفض من أي طرف.
معكم حول الحدث مونتي كارلو الدولية.
وأعود إليك سيد أكرم خريف الصحفي الجزائري المتخصص في الشؤون الأمنية، وهنا تحديدا حول هذه النقطة. يعني الكل يتفق، حتى صحيفة لوموند الفرنسية نشرت أن الجزائر بعد أن عاشت حالة من شلل الدولة في فترة من الفترات، اليوم تريد أن ترسم لنفسها خارطة عمل دبلوماسي في المنطقة. والبعض ربط هذا الحديث كذلك بأن نجم الخيرات بدأ في الأفول، وهناك عملية ومسار آخر تماما، مسار جنيف، وتريد الجزائر أن يكون لها دور هذه المرة مثل ما كان للمغرب دور في الفترة الماضية.
نعم، يعني السيد تكلم عن شلل من جراء يعني مرض الرئيس السابق. أظن أن الجزائر عرفت شللين. الشلل الأول كان يعني سببه مرض عبد العزيز بوتفليقة، والشلل الثاني كان متعلق بالحراك في الجزائر وبالأوضاع الداخلية وبالفترة الصعبة التي مرت بها الجزائر. وكان فيه يعني حتى إعادة تشكيل الدبلوماسية الجزائرية وإعادة ارتباطها مع أطراف جديدة واقترابها من يعني من توجهات أخرى التي طغت يعني على الوضع الذي كانت فيه الجزائر، الوضع الغير مستقر اللي كانت فيه الجزائر.
نعم.
بعد الانتخابات يعني ولو مسبقية الحكومة الجزائرية والرئاسة الجزائرية الجديدة لا زالت على يعني لا زال كلام يكون عليها، لكن فيه على الأقل بحث عن الرجوع الدبلوماسية الجزائرية إلى مجراها الأول، وأيضا بحث عن مصداقية جديدة للرئاسة للدولة الجزائرية على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الإقليمي. لذا أظن أن نية الرئاسة الجزائرية والدبلوماسية الجزائرية في القضية يعني الليبية نية جيدة وجيدة جدا، ولكن لم تأتي من يعني من الصفر، لم تأتي من العدم، أتت من مخاوف تصعيد تركي وحرب شاملة في ليبيا إثر تدخل تركي عسكري، وهذا ما جعل الجزائر يعني تصور ضد هذه الحالة وتقترح حلول سياسية.
ولكن سيد أكرم، يعني هل سيكون هذه المرة المسار الدبلوماسي واضحا؟ لأن خلال الفترة الماضية الكل وحتى صحيفة لوموند في مقالها أو في تقريرها كانت قد رصدت كيف تغيرت هذه هذا المسار باتجاه ليبيا تحديدا، المسار الجزائري، عندما تحدثت عن أن الجزائر كانت ربما تظهر بعضا من التعاطف مع المشير خليفة حفتر في بداية الحرب على المجموعات الإرهابية، ومن ثم كانت شهدت العلاقات بين الطرفين توترا على خلفية ربما تدخلات فرنسا مصر ودولة الإمارات، هكذا تنقل الصحيفة. ولكن اليوم هل سيكون المسار واحد، وهل يمكن أن تتعامل الجزائر مع وجود الدور المصري؟
لا، بالعكس، أظن أن مصر اليوم يعني الجزائر تريد أن تجعل مصر حليف في قضية ليبيا وليس منافس. أظن أن الجزائر في يعني في فكر الدبلوماسية الجزائرية أن مصر لا تريد تدخل عسكري ولا تريد العنف في ليبيا ولا تريد أيضا يعني إرسال جنود في ليبيا، ولذا ثقل مصر زائد ثقل الجزائر ممكن يعني يعطل هذا التصعيد العسكري، وممكن يغير المسار نحو مسار أكثر دبلوماسية. نرى أن يعني في إمكانية أن المشير خليفة حفتر يزور الجزائر العاصمة هذه الأيام. نرى أيضا أن العلاقات مع حكومة السراج تبقى يعني جيدة بالرغم
رغم رفض زيارة وزير الخارجية.
نعم، رغم ذلك فيه يعني أنا شخصيا كنت في ليبيا منذ بضعة أيام، فيه يعني رؤية جد إيجابية من طرف الليبي نحو الجزائر، وفيه انتظار كبير من ناحية من ناحية.
إذن أنت كيف تفسر رفض زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى طرابلس؟
أظن أن فيه يعني خلط في تفهم الوضعية الجزائرية من طرف حكومة السراج، وأن حكومة السراج مع يعني مع أنها ترى أن الجزائر تعترف بها كليا، تظن أن موقف الجزائر يجب أن يكون معادي لحفتر، ولكن الجزائر لا تعتبر حفتر كعدو، تعتبره كطرف.
واضح. طيب سيد فرج أحمد، هنا أختم معك، ثقل مصر والجزائر يمكن إذا ما تحالف الطرفان أن يشكل مصدر تعطيل لأي تصعيد عسكري قادم، ولكن أيضا التساؤل يعني الجزائر ومصر قوتان إفريقيتان هامتان، لكن لماذا لا يتم العمل من خلال البعد الإفريقي؟
طبعا استحالة أن تلتقي مصر مع الجزائر، واستغرب من ضيفك أكرم أن يتحدث عن أن تكون هناك تلاقي، وأن مصر والجزائر تتلاقى في متعلق بالملف الليبي،
هناك رئيس جديد وحكومة جديدة، الأشياء تتغير.
لا أعتقد أن مصر تتغير، مارد مصر لا أعتقد أن العقلية المصرية تغيرت في متعلق بالملف الليبي، وفي
ربما تغير من الجزائر
التنفس. قلنا أن هناك 6 محاولات لقاءات بين تونس ومصر والجزائر، كان المنافسة هي العنوان الرئيسي لهذه اللقاءات. لن يتلقى مصر والجزائر، ودعيني أعقب على عملية الرفض من قبل الحكومة الوفاق في طرابلس لوزير خارجية جزائري. وزير خارجية جزائري عندما زار بنغازي لم يذهب إلى خليفة حفتر، وإنما ذهب أيضا إلى وزارة الخارجية اللي هي تابعة لحكومة الشرق الليبي، حكومة المؤقتة في فيه، وهذا يتضارب مع الدبلوماسية الجزائرية التي تعترف بحكومة الوفاق. كيف تعترف بحكومة الوفاق وتذهب لحكومة أخرى وزير خارجية أخرى وتجتمع معه وتعمل معه مؤتمر صحفي؟ هذا التناقض الجزائري مستغرب جدا. أرى أن حكومة الوفاق هي التي من خلال هذا التصرف رفضت اللقاء بوزير الخارجية الجزائري. لا أعتقد أن الجزائر لديها مشروع حقيقي سياسي دبلوماسي لحل الأزمة الليبية.
هي نعم. لكن يعني حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة يعملان معا، ومنذ قليل استمعت لمداخلة السيد عبد القادر الحويلي وهو عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ويرحب بهذا الدور الجزائري، وعلى العكس تماما لا يجد ضررا في أن يزور وزير الخارجية الحكومة المؤقتة.
لا، السيد عبد القادر الحويلي إذا استمعت لي جيدا، أنا استمعت لي جيدا، ذكر يتمنى هو رجل سياسة ورجل في الدولة ويتحدث عن أمنيات. قال أتمنى من وزير الخارجية الجزائر أن يقنع المتمرد حفتر بأن يتنحى وأن يتنحى عن هذا الصراع ويدخل عملية الانتخابات. يعني يتحدث عن عملية استحالة تحدث الآن. نحن نتحدث الآن عن صراع مسلح قرابة العام، راح ضحيته قرابة 1500 شخص بين مدني وبين عسكري.
نعم، ولكن قمة مؤتمر جنيف الذي نعقد خلال أيام هو يسعى لإجراء انتخابات أو الخروج بصيغة لإجراء انتخابات،
ليس في المرحلة الحالية. استحالة أن تكون هناك انتخابات في المرحلة الحالية، من الصعب جدا أن تكون هناك انتخابات. يتحدث البعثة الأممية عن 14 شخص من مجلس الدولة، 14 شخص من مجلس النواب، و14 شخص
من المستقلين،
من المستقلين. نحن نتحدث ربما عن تشكيل جسم سياسي آخر. لكن عملية انتخاب في هذا الوقت من الصعب، في انتشار هذه الفوضى، في انتشار هذا السلاح، في انتشار هذا التدخل الدولي والإقليمي. مصر الآن ضيفك يقول أنها لا تتدخل، أولا مصر موجودة بدخلها العسكري وبدخلها المخابراتي وبدخلها الإعلامي، موجودة في المشهد الليبي بكل قوة. الجزائر أنا أقولها وبكل وضوح، الحياد الآن لا ينفع، الحياد أن تلتقي بكلا الطرفين لا ينفع. الآن أصبحت الحرب بالوكالة في ليبيا، كل طرف لديه دولة إقليمية تدعمه. الجزائر يا أما أن تكون لديك موقف واضح وصريح في أي خانة تريد أن تقف، في حكومة الوفاق أم في مربع خليفة حفتر. غير ذلك عملية أنت تلتقي بالطرفين وتجري أنت تحت.
لا يوجد أي طرف مريك. إقليمي أو دولي لديه موقف واضح أو يقف مع طرف دون أو يصرح بذلك على الأقل.
لا 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 لا، موجود. تو الحكومة المصرية تقول أنها مع القوات المسلحة وتريد تحرير البلاد من الإرهاب والأخري. مشروع مصر واضح في ليبيا، مشروع مصر واضح. الجزائر تناقض غريب وعجيب في الدبلوماسية. الجزائر عندما يقول أن حياد ونحن نعترف بحكومة الوفاق، يا الدبلوماسية سنة أولى يعني تعترف بحكومة الوفاق وتمشي لحكومة أخرى غير شرعية غير معترف بها، تمشي تجلس مع وزير خارجيتها. هذا تناقض غريب ربما يستاء كل، مش كل الليبيين، يستاء منه كل من يتعاطى في السياسة. كل من يتعاطى في السياسة. هي الجزائر الآن تبحث أن هي تخرج من حالة العدم اللياقة السياسية غير موجودة، وفي ترهل كبير للجزائر في ترهل. الآن تبحث عن المضمار الليبي لربما تعيد لياقتها. فهنا حتحدث الأخطاء، حتحدث العثرات والسقطات. سقطت الجزائر في معسكر ليبيا الآن، وخاصة بعد لقاء وزير خارجية حكومة شرق الليبي وهي معترفة بحكومة الوفاق.
قد يكون من المبكر الحديث عن سقوط أو عن فشل مع أول زيارة لوزير الخارجية الجزائري. سنتابع. نعم، سريعا كي نختم هذه الفقرة.
الفشل بان من حيث رفضها من قبل حكومة الوفاق اللي هي تعترف بها. هنا الفشل بان.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد فرج حميد الكاتب والصحفي الليبي. شكرا لك سيد أكرم خريف. شكرا. الصحفي المتخصص في الشؤون الأمنية، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من الجزائر. شكرا لكما.
شكرا.
بين السطور.
في 20 من الشهر الجاري من المنتظر أن غسان سلامة وبكل طموح وأمل يريد أن يعقد في جنيف اجتماعا يجمع ممثلين عن الأطراف الليبية وعن الفئات المستقلة في ليبيا لإطلاق عملية سياسية. في خضم ذلك وبالتوازي معه هناك اجتماعات اقتصادية ومسار اقتصادي ومسار عسكري أيضا، وهناك مخرجات مؤتمر برلين التي لا يعلم أو لا تعلم الأطراف الدولية كيف يمكن تنفيذها وبأية آليات. هناك محاولات أو مشروع بريطاني كان في مجلس الأمن لاستصدار قرار من مجلس الأمن لتطبيق وقف إطلاق النار وتطبيق مخرجات برلين، ووجه هذا المشروع بفيتو روسي. روسيا التي أيضا تبحث فيما يبدو مع غسان سلامة كذلك المجريات التي تحدث في جنيف لمسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. كيف نقرأ كل ذلك وما هي أفاق نجاح هذه المسارات في ظل تعثر أو عرقلة الأوضاع على الصعيد الأمني والعسكري؟ للحديث حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف السيد عادل موسى صحفي من روسيا، ومعي من هنا من فرنسا دكتور مصطفى الفتوري الصحفي المتخصص في قضايا الإرهاب وشؤون أفريقيا. أهلا بكما. إذن في البداية ربما أبدأ معك سيد عادل موسى. روسيا بدأت مؤخرا تقوم بمجموعة من الخطوات، هي لديها تريد لعب دور وهذا واضح جدا، ولكن حاولت استقبال الاجتماع الليبي لوقف إطلاق النار وفشل هذا اللقاء، ومن ثم جاء مؤتمر برلين. اليوم تقف في مواجهة على الرغم من التوافق الذي ظهر بين كل الأطراف الغربية والروسية في برلين، واجهت المشروع البريطاني، فما الذي تبحث عنه روسيا تحديدا؟
سيدتي الفاضلة، أول شيء روسيا هي وريثة الاتحاد السوفيتي السابق.
نعم.
وبلشت تعزز دورها مجددا، إن كان اقتصادي أو جيوبوليتيك أو عسكري بمنطقة دول حوض البحر الأبيض المتوسط بالكامل. من نهاية مؤتمر المناخ اللي صار بنهاية 15 بباريس، وكان في لقاء مطول بين نتنياهو وبين فلاديمير بوتين وقتها، ومن ذلك التاريخ حتى اليوم تنامت بشكل طردي اللقاءات المشتركة والتعاون المشترك بين روسيا وبين إسرائيل. روسيا لديها 2 مليون مواطن روسي موجودين بإسرائيل، إضافة إلى أن الاتحاد السوفيتي.
يعني كيف نربط ما تقوله بالملف الليبي؟ يعني نحن نتحدث عن الخطوات التي اتخذتها روسيا في ليبيا.
بالضبط سيدتي الفاضلة. روسيا عم بتعيد مواقعها وعم تدرس الملف الليبي بشكل قوي، ولا يمكن أن تفصله عن ملف المنطقة نهائيا. يعني عندك الجزائر وتونس من جانب، عندك مصر من جانب، عندك شرق المتوسط من جانب آخر، عندك العراق وتركيا. هالملفات مع بعضها عم تمشي بشكل متساوي باتجاه حل الصراع المسلح بهالمنطقة، وسحب السلاح من كامل حوض المتوسط يلي بده يكون خارج إطار جسم الدولة الرسمي أينما كانت. روسيا عم تتعامل مع الأطراف الليبية الثلاثة بالتساوي، وريثما تظهر الشخصية الجديدة التي تجمع الأطراف الثلاثة مع بعضها.
نعم.
وتكون ممثلة للشعب اللي أتوقع روسيا لا يمكن من هنا أرى أن روسيا رفضها للفيتو، وضع الفيتو بحق المشروع الإنجليزي.
نعم.
لأنها حاليا هي تمثل رأس الهرم اليورو آسيوي.
نعم.
اليورو آسيوي، وليست عم تحكي لا تتكلم روسيا عن نفسها كروسيا.
نعم.
إذن هي جزء اليورو آسيوي مع بعضها بنفس الوقت.
ابقى معي سيد عادل. دكتور مصطفى الفتوري، إذن روسيا في خضم هذه، يعني خلال الفترات الماضية ربما كانت مبتعدة قليلا ظاهرة، ولكنها ليست بنفس الزخم الذي ظهرت به قوة دولية أخرى اليوم من خلال هذا الفيتو؟ البعض يقول أن مع بدايات حلحلة ربما الأمور في سوريا وتقلص رقعة الأراضي التي من المتوجب أن يسيطر عليها حليفها الجيش السوري، هي تحاول أن ترسم دورا أكبر في ليبيا.
أشكرك أستاذة على الاستضافة. ويعني الدور الروسي في ليبيا دور قديم، وربما الجملة المفيدة اللي سمعناها حتى الآن هي أن هي روسيا وريت الاتحاد السوفيتي، وهذه حقيقة. وليبيا كانت في يوم ما محسوبة على الدولة الشرقية والاتحاد السوفيتي، لها علاقات تاريخية، وهذا يعني أن روسيا الحالية لها مصالح كبيرة في ليبيا، تود لا تتضرر ولا تفقد هذه المصالح. وأيضا في الجانب الآخر تحتاج روسيا إلى عكس إن صح التعبير النجاح النسبي الذي حققه في سوريا في الملف الليبي، خاصة أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا بالدرجة الأولى فشل ذريع في ليبيا منذ 2011، وأغضب الروس بما تأخذوه من إجراءات في 2011 من غزو البلاد وتدميرها على رؤوس مبيها وجعلها مطية للميليشيات المسلحة التي تعيش فيها فساد. ولكن هناك نقطة تحتاج إلى تصحيح. مجلس الأمن لم يناقش الملف الليبي في جلسته يوم أمس بعد الظهر ولا في الصباح. برنامج عمل مجلس الأمن منشور، والذي تم أنه على هامش مناقشات الملف السوري يوم أمس في جلسة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، طرحت تم نوع من النقاش على مشروع قرار ليتبنى حرفيا مخرجات مؤتمر برلين يوم 19 يناير الماضي. وهذه المشاورات تمت في إطار غير رسمي ما بين الإنجليز والفرنسيين والروس وجنوب أفريقيا على اعتبارها عضو حالي غير لا 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 ليس لها حق الفيتو في مجلس الأمن، وتمثل الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد. الروس المجلس سيعقد جلسة يوم 11 يوم الثلاثاء القادم خاصة بالملف الليبي، وهنالك يعمل هذا الجدول الأعمال المنشور لمجلس الأمن، وهنالك يعمل السيد غسان سلامة المؤتمر المتحدة لليبيا في أن يتمكن من ترجمة الوفاق الذي رأيناه في برلين يوم 19 يناير
إلى قرارات ملزمة،
إلى قرار ملزم عليك نور في ما يخص الملف الليبي. طب أنا لا أتوقع أن يحدث ذلك للأسف الشديد، والمجلس الآن مفتك، والسبب في تفتك الموقف الدائم هو أمرين اثنين. أولا الخلاف الروسي التركي الذي ظهر على السطح في اليومين الماضيين بخصوص إدلب وجوارها ونقاط المراقبة التركية في شمال سوريا التي تتعرض الآن لهجمات مركزة ومبرمجة من قبل القوات الجيش العربي السوري استعادتها كبقية المناطق، وهذا أمر أزعج الأتراك مزعجين منه ويريدوا من الروس التدخل لوقفه، والروس لا يريدون التدخل لوقفه لأن هذا عمل طبيعي من مهام الحكومة السورية في نتيجة تحرير أرضها من الأتراك ومن الإرهابيين. ومن الحكومة التركية إلى حد كبير هي الناطق الرسمي باسم الإرهابيين بشكل مؤدب. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الدور التركي المتزايد في ليبيا، خاصة بعد أن ابتزت حكومة الوفاق في طرابلس ووقعت معها اتفاقية أمنية فاجأ الأوروبيون وفتح وجردهم من أي إمكانية للعمل السياسي الحقيقي في ليبيا، وبالتالي فتح المجال فتح الباب على مصراعيه أمام الدبلوماسية الروسية والتحرك العسكري الروسي أيضا في ليبيا، لأن روسيا كانت مستبعدة من الملف الليبي ولها 60 حق مثل ما يقال في أنها تعود إلى ليبيا بالطريقة التي تراها مناسبة. نحن الليبيون نوافق على ذلك أو لا، هذا شأن آخر يعني.
نعم. نعم هنا نواصل الحديث ولكن سنستمع إلى مقتطف من حديث عبد القادر الأحويني، هو عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الجسم السياسي الموثق عن اتفاق الصخيرات، وهو عضو أيضا في اللجنة التي ستمثل الجهات المعترف بها دوليا في مسار جنيف بإشراف الأمم المتحدة. واليوم فيما يبدو أيضا من العوامل أن حتى الأمم المتحدة لم تعد ترضي الأطراف الليبية أو طريقة نهج وعمل الأمم المتحدة وفق ما شرحه عبد القادر الحويلي، الذي تحدث أيضا عن ما يمكن أن ينبثق عن مسار جنيف على الرغم من كل هذه الضبابية في المشهد الإقليمي والدولي.
مبعوثي الأمم المتحدة كلهم يعني ثلاث مبعوثين الحقيقة إلى الأخير هذا كلهم يعني سيئي العلاقة في المسألة الليبية، مخالفات لقرارات مجلس الأمن، مخالفات ميثاق الأمم المتحدة، انحيازهم إلى الطرف الذي تدعمه الإمارات ومصر وفرنسا. يعني المال الفاسد أصبح يؤثر للأسف الشديد على أداء عمل البعثة الأمم المتحدة. رأينا هذا المبعوث الأخير، هو طبعا يعتبر مستشار في منظمة ويأخذ مرتب من دولة الإمارات. سيف المؤشرات كالآتي: أثناء إحاطته لا يذكر من اعتدى، لا يذكر خاصة عند اعتدائه على مركز الهجرة غير القانونية، لم يصرح من يقصف المناطق المدنية اللي هي مقر معتيقة جامعة طرابلس. إحاطاته في مجلس الأمن الحقيقة منقوصة 100%.
يعني سأختم معك بمسار جنيف اليوم، ما المأمول من هذا المسار؟ يعني إذا كنتم كمجلس أعلى للدولة لا يعني تقتنعون بحيادية البعثة الأممية، فكيف سيكون مصير هذا المسار؟
لا هذا المسار إن شاء الله الفريق الداخل والليبيين كلهم تمترسوا وتعلموا من السياسة في هذه الفترة. نحن نتمنى فعلا أن تنجح بعثة الأمم المتحدة في تشكيل فريق الحوار لمجلس النواب، وعندما يبدأ الحوار سوف نقود الحوار بأنفسنا الليبيين على حسب قرار مجلس الأمن 2144 و2174 الذي يقول أن الحوار بقيادة ليبية. سنضغط ونفرض على بعثة الأمم المتحدة أن نلتقي في غرفة واحدة وأن نختار القيادة من بيننا وأن نختار لجان الصياغة. فقط تبقى بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساندة في أشياء لوجستية فقط إن شاء الله.
نعم. والهدف هو الخروج بمجلس رئاسي جديد وحكومة وفاق جديدة؟
أتمنى أن الهدف يكون الخروج بالاتفاق على صيغة دستورية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، حتى ولو بقينا بالمجلس الرئاسي الحالي والحكومة المؤقتة. المجلس الرئاسي يشرف على الانتخابات والاستفتاء في المنطقة الغربية والجنوبية، والحكومة المؤقتة تشرف عليها في المنطقة الشرقية. أنا لا أعترض على هذا الشيء بشرط أن ننتقل بعدها مباشرة إلى الحالة الدائمة وليس الانتقالية مرة أخرى.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
سيد عادل موسى صحفي من روسيا، إذن الأمم المتحدة تحاول أن تسابق الزمن وتعقد هذا المسار السياسي في جنيف بين الأطراف الليبية، حتى وإن كانت هناك حتى الآن خلافات حول تشكيلة لجان الحوار، ولكن يعني هناك محاولات أيضا من المجتمع الدولي أن يجري هذه العملية السياسية وأن ربما يقطع الطريق أمام مزيد من التصعيد العسكري سيما بعد التدخل التركي. وكان قد استمعت للدكتور مصطفى الفتوري، كان قد ربط كذلك ما يحدث في إدلب وتوتر أيضا بين روسيا وتركيا وأيضا ما يحدث في ليبيا، فما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في هذا التوقيت؟
سيدتي، أول شيء أشاطر رأي السيد الفتوري وأشارك الأمل بالمستقبل القريب بحل ليبي مع المتحدث من ليبيا. هل الدور الروسي مثل ما ذكرت لك بالأول بمقدمة البسيطة، أن الموقع الروسي عم بيتنامى وعم بيزداد موقعه بالساحة بمنطقة الشرق بالحوض البحر المتوسط بالكامل، وهون ربما يكون هو ياخذ الدور الروسي ياخذ دور المنسق لمرحلة السلام القادمة بهذه المنطقة.
ويمكن لروسيا أن تنتزع دور المنسق من الدول الكبرى سواء الإقليمية أو الغربية.
تماماً. ما في نقول تنتزع من الدول الغربية، ربما يكون تنسيق مشترك بين الدول، بين أوروبا. هاي المقصود في الدول الغربية، بين أوروبا وروسيا. مثل ما ذكرت لك، روسيا هي دولة أوراسية، إذن هي المرحلة القادمة عن تحت اسم أوراسيا، ما عن تاخد فقط بدول روسيا لحالها.
نعم. طيب هنا سيد مصطفى الفتوري، ابقى معي سيد عادل موسى. يعني عندما نتحدث عن محاولات رسم دور روسي في هذا التوقيت الذي تحاول فيه الأمم المتحدة من ورائها بالطبع، عندما نرى تغريدات وزير الخارجية الألماني حول انعقاد لجنة تنفيذ نتائج مؤتمر برلين في 16 من الشهر الجاري، أو أنه في 20 سينعقد المسار السياسي، هناك مسار اقتصادي انعقد بالفعل والمسار العسكري يجري حاليا، هل تبقى لروسيا يعني ثغرة يمكن أن تتموقع من خلالها؟
بالعكس، هو يعني الباب مفتوح تماما لروسيا، لأنه مثل ما أشرت قبل قليل، يعني التحرك التركي المفاجئ وابتزازها لابتزاز الأتراك لحكومة الوفاق الضعيفة في طرابلس أدى إلى قلب المعادلة نهائيا، وتجريد الأوروبيين ممثلين بالاتحاد الأوروبي أو بدون منفردة مثل فرنسا وغيرها، تجريدهم نهائيا من القدرة على المبادرة السياسية. أضف إلى ذلك أن التجربة الأوروبية في المبادرات السياسية تجاه الحل السياسي في ليبيا فشلت فشل ذريع. يعني رأينا مؤتمرات، 3 مؤتمرات عقدت في أوروبا الغربية إضافة إلى المشاورات على مستوى أقل، 3 مؤتمرات قمة في باليرمو آخرها في إيطاليا، و2 في باريس قبلها، وفشلت. الروس الآن خاصة إذا عادوا للتوافق مع الأتراك في الملف السوري ونقلوا هذا التوافق عكسوه في ليبيا، مهيئة جدا لأن يلعبوا دور كبير جدا، ويمكن أن يلعبوا دور تعطيلي في مجلس الأمن بحكم أنهم يمتلكون حق النقد. أردت أن أعود إلى المتحدث من ليبيا. يعني هذا حديث غير لبق وغير لائق الحقيقة، وهو يشكك في، أو أولا ليست لديه الحقائق كما ينبغي، رغم أنه عضو بما يسمى بمجلس الدولة رقم 1. عدد المبعوثين لليبيا الآن ليس 3، هذا السادس مبعوث سيد غسان سلامة. رقم 2 هو يتهم غسان سلامة اتهام مباشر بأنه مرتشي، والحقيقة لو كنت أنا غسان سلامة لقضيته غدا أمام القضاء الليبي قبل أن أقاضيه خارج ليبيا. وثالثا، هو يريد لغسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة أن يتحدث صراحة ويقول أن ذلك الطرف هو الذي يقصف وهذا الطرف هو الذي يقصف. إذن سيأتي الدور عليكم فيما بعد، هل تقبلون أنتم ممثلي الوفاق بهذا الشكل أن يسميكم غسان سلامة ويسمي الأطراف المعتدية؟ هو يسمي هذه الأطراف، أنا متأكد من ذلك في تقاريره كما جاءت في تقارير لجان المتابعة التي تحت إشرافه. يعني هذا رقم 1. رقم 2، ويسميها إلى الأطراف المعنية، المجلس الدولة هذا الجسم الاستشاري الذي خلق في التخيرات ليس من الأطراف المعنية بهذا الموضوع. ولذلك غسان سلامة لا دبلوماسيا ولا سياسيا مجبر أن يتحدث مع هؤلاء الناس. حتى الحديث العادي، يعني هو الطرف الوحيد الذي يعنيه في طرابلس هو مجلس الوفاق، هو المجلس الرئاسي الذي يترأس ويقود حكومة الوفاق، لأنه هو الطرف الأصيل في موضوع في اتفاق التخيرات، وهو الطرف الرئيسي في بعد البرلمان. أما المجلس الدولة فهذا مجلس استشاري أنشئ في الحقيقة، أنشاه كوبلر وباركه برناردينو ليون اللي هو المبعوث السابق قبل غسان سلامة، تحديدا لإرضاء جماعة الحوالي وجماعته اللي كانوا أعضاء في المؤتمر الوطني. نعم. السابق. طيب. لأنهم رفضوا تسليم السلطة.
نعم. ابقى معي دكتور مصطفى، سنستمع لأنك يعني ذكرت أو علقت على ما قاله عبد القادر الحويلي من طرف مجلس النواب. كذلك هناك استياء من البعثة الأممية، وأيضا مخاوف من ما سيجري في مسار جنيف، سنستمع له على لسان صالحين عبد النبي وهو عضو مجلس النواب في ليبيا.
جنيف المزمع عقده للحوار السياسي نتج عن اجتماع برلين حول الملف الليبي. لكن للأسف نحن اعتبرنا أن مؤتمر برلين ولد ميتا أو فشل من في حينه، فنحن اعتبرنا هذا المؤتمر حيكون مصيره الفشل. اللجنة الاقتصادية اللي شكلت البعثة بمعزل عن مجلس النواب وعن الحكومة الليبية التي كانت السابقة مؤقتة وهي التي عانت من الحصار في طيلة السنوات الماضية، الخمس سنوات الماضية عانت من الحصار عبارة عن اقتراض من المصارف ولم تتمكن من الحصول على درهم واحد من دخل النفط الليبي. للأسف أن حتى الاختيارات اللجنة الاقتصادية فيهم أشخاص كثيرين جدا عليهم شبهة الإرهاب وشبهة الفساد. كيف البعثة تنتقيهم بكيفة وعقدوا اجتماع في تونس ويوم 9 فبراير اجتماع في القاهرة؟
من هي الشخصيات المشتبه بها؟
إذا كان أحد منهم شقيق نعمان بن عثمان اللي كل يوم يهاجم في القوات المسلحة، ونعمان تعرفون أنت واحد أعضاء القاعدة وهذا شقيقة لازم يكون معه. صراحة البعثة الأممية هي من عمقت الانقسام في ليبيا وهي تكيد بمكيالين. البعثة الأممية برئاسة السيد غسان سلامة في العلن يعلن أن مجلس النواب هو الموجود في مقر المؤقت في طبرق والمقر الدستوري في بنغازي، هذا هو المجلس، ويجتمع مع المجلس الذي انشق في طرابلس، والآن يحاولوا التدخل والوصاية على الليبيين في اختيار ممثلين البرلمان من الأعضاء المنشقين في طرابلس. أيضا مجلس النواب سقط عضوية 38 نائب، على البعثة أن تحترم إرادة الشعب الليبي المتمثلة في مجلس النواب.
نعم، هل هناك مخاوف أيضا لاحظنا من خلال الشروط التي وضعها مجلس النواب هناك مخاوف من مهام اللجنة التي ستشكل في جنيف، فهل هذه اللجنة ستكون لها صلاحيات تثير القلق في مجلس النواب في ليبيا؟
نعم، هذه اللجنة المراد تكوينها من 40 شخصية، 13 على المجلس و13 على مجلس الدولة، و14 شخصية عامة ليبية بين قانونيين وحكماء وسياسيين ونشطاء. هذه اللجنة سوف هي من تقر كل شيء في ليبيا، يعني 40 شخص يقروا هم مصير ليبيا ولم يكونوا منتخبين كلهم. أيضا نحن غسان سلامة قال هذه اللجنة إذا ما وصلوا إلى توافق بينهم سوف تتم تحسم النتائج بالتصويت. هذا نحن ليس لنا فيه صالح، لأن مجلس الدولة طيف واحد وهو الطيف الأخواني. فنحن خطبناهم بالأمس بمذكرة رسمية حسب ما طبع المجلس النواب ضرورة أن يورونا آلية عمل اللجنة، مدتها، مهامها، يحولون ال 14 شخصية من باش نعرفهم الأطياف. هذا إجراء لازم يتم.
معكم حول الحدث مونتي كارلو الدولية.
إذن دكتور مصطفى الفتوري، ما هي أفاق نجاح هذا المؤتمر مع كل هذه الانتقادات التي توجه من كل الأطراف تقريبا؟ يعني كان لدينا أيضا مقتطفا من حديث للعجيل البريني رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، ولكن لا يتسنى الوقت لكي نسمعه، وهو أيضا يلقي باللوم على البعثة الأممية أنها لم تتواصل مع المكون الاجتماعي.
هو اولا يعني كل الاطراف الليبيه تلوم البعثه لانها هي فاشله. لو كانت الاطراف الليبيه قادره على ايجاد حل كما تبجح الاحوالي قبل قليل من طرابلس انه سيعقدوا اجتماعات خاصه بهم في جنيف وما الى ذلك لكانوا فعلوا ذلك منذ زمن، يعني مش الان 9 سنوات، يعني واحنا داخلين في السنه العاشره. فشلهم هو الذي يقوده على البعثه لأنها الجانب الأضعف في الموضوع والأكثر حيادية، وعندما لا تقول البعثة كلام يأتي على هواهم ينتقدونها. وأنا أعتقد على العكس من ذلك، وأنا لا أعرف سيد سلامة شخصيا ولا علاقة لي، ولكن كمتابع دقيق جدا وكاتب دقيق جدا أعتقد أن في سوق المبعوثين الدوليين ليبيا يعني تعتبر محظوظة أن هي جاها واحد زي غسان سلامة. هذا أولا. ثانيا، حظوظ نجاح جنيف أنا أعتقد ليست كبيرة للأسف الشديد لسببين. السبب الأول الانقسام الذي طرأ على موقف الدول الكبرى
بعد مؤتمر برلين في 19 يناير الماضي. والسبب الثاني وأدى إلى انقسام طبعا في مجلس الأمن، وبالتالي قد لا يمر قرار ملزم. السبب الثاني هو الإرادة الليبية، الإرادة في الأطراف الليبية مسلوبة منهم الآن على طرفي الصراع، وتدخل الدول الإقليمية وغيرها في الصراع الليبي حوله إلى حرب بالوكالة. على الجانبين، وبالتالي هناك أطراف تدعم هذا الطرف وأطراف تدعم ذاك الطرف، لا تريد المشكلة الليبية أن تحل بأي طريقة كانت، يعني تريدها أن تحل